بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال حديثنا في الدرس 13 وهو بيان القسم الأول من الروايات التي تستخدم فيها لفظة التحريف التي وردت في مرويات بعض الصحابة أو أئمة أهل البيت عليهم السلام. ووصل كلامنا إلى ما أخرجه الطبري في التفسير. الطبري هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، له تفسير معروف يسمى بجامع البيان في تأويل القرآن، يسمى بتفسير الطبري، وهو المؤرخ المعروف صاحب التأريخ اللي سموه تأريخ الطبري. عند نعم تفضلوا. عندكم سؤال؟ نعم. محمد ابن جرير الطبري، أي نعم، عن ابن عباس إنه كان يقرأ قوله تعالى: أفلم يتبين الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. قيل له إن في المصحف أفلم ييأس، قال: أظن الكاتب كتبها وهو ناعس. نعم، يروى رواية عن ابن عباس إنه كان يقرأ قوله تعالى: أفلم يتبين، ولكن الموجود في المصحف: أفلم ييأس الذين آمنوا. فقيل لابن عباس: كيف تقرأها أفلم يتبين وهي موجودة في المصحف مكتوبة أفلم ييأس؟ ابن عباس قال: أظن الكاتب الذي كتبها كتبها وهو ناعس. ناعس يعني غافل، في غفوة من غفوات النوم. نعم، هذه الرواية إذا أخذناها وقلنا هي فعلا صدرت عن ابن عباس، فإنها تدل على أنه حصل تحريف بالقرآن، لأن حصل تغيير إمكان كلمة بدل كلمة، لأنه كلمة يتبين غير كلمة ييأس. نعم، فحصل تحريف إذن بتبديل الكلمات بعضها مكان بعض. وقال ابن جريح: زعم ابن كثير أو كثير على اختلاف القراءة وغيره إنها في القراءة الأولى أفلم يتبين. نعم، عليكم السلام. ابن جريح هو الوليد أبو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح الأموي، هذا عنده كتاب اسمه تفسير القرآن يسموه تفسير ابن جريح. يقول في تفسيره إن ابن كثير أو كثير هو عماد الدين أبي الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي الشافعي، أيضا هم مفسر للقرآن من أهل العامة، عنده كتاب اسمه تفسير القرآن العظيم وغيره طبعا. وابن كثير يعتبر من القراء، من قراء القرآن. يزعمون إن الآية نزلت في القراءة الأولى وهي أفلم يتبين، يعني يؤيدون رواية ابن عباس إن القراءة تقرأ بقوله أفلم يتبين، في حين إن المصحف الموجود بين أيدينا المكتوب أفلم ييأس الذين آمنوا. ابن حجر العسقلاني قال إنه هذا الحديث الذي رواه الطبري بإسناد صحيح، يعني رواية صحيحة، والسند الذي نقل به الحديث هو سند صحيح يعني ليس ضعيف. نعم، كلهم من رجال البخاري. رجال البخاري يعني ما يرويه البخاري في أحاديثه. البخاري يزعم إن كل الأحاديث الذي رواها في صحيحه وأخذها من رجال ثقات، فلهذا يسمون برجال البخاري. فإذن الرواية على قول ابن حجر هي حديث صحيح لأن الذين رووها ثقات، وكلهم هم من رجال البخاري، لأن البخاري يقول: ما رويته من الأحاديث جميعه صحيح، لهذا اسمه صحيح البخاري. طيب، إذا الآن مع التسليم بصحة هاي الرواية شتشير إلى أنه حصل تغيير وتحريف بالقرآن، لأن تغيرت كلمة أفلم يتبين إلى قوله أفلم ييأس. نعم، هذه الرواية إذا أخذنا على ظاهرها فتدل على وجود تحريف بالقرآن. ومنها ما زعمه عروة بن الزبير بشأن اللحن في الآيات الثلاثة التالية. عروة بن الزبير هو عروة بن الزبير بن العوام ابن الصحابي المعروف، يزعم إنه حصل لحن في بعض الآيات الثلاثة التالية. اللحن في اللغة هو الخطأ والميل عن الصواب في قراءة القرآن الكريم، يعني حصل خطأ في قراءة بعض الآيات. منها قوله تعالى في سورة طه آية 63: إن هذان لساحران. هذان يقصد بهم موسى وهارون. بعض بني إسرائيل قالوا إن موسى وهارون لساحران. إن إذا قلنا هي من الأحرف، أحرف التوكيد الناصبة المخففة، فمعناه إنه اسم إن ماذا يكون؟ منصوب، وخبرها مرفوع. كان الأصح يقول في قوله تعالى إن هذين لساحران، حتى يكون اسم إن منصوب، لأنه هذان إذا كان هو مثنى فهو مثنى مرفوع بمن؟ بالألف، لأنه مثنى. لكن الآية جاءت بماذا؟ مرفوع، إن هذا. في حين ماذا؟ إن إذا قلنا من أحرف التوكيد والنصب فاسمها لابد شي يكون منصوب، والنصب بمن يكون؟ بالياء، لأن المثنى ينصب بمن؟ بالياء. فقال إنه هذا حصل، هاي الآية حصل فيها لحن. يعني شنو لحن؟ يعني خطأ في القراءة. لكن الآن إذا رجعنا لرواية الرواية اللي بين أيدينا، اللي هي رواية عاصم في رواية حفص والمصحف الذي بين أيدينا، نجدها إن المثنى هنا مرفوع بالألف، فهذا من اللحن والخطأ والميل في الصواب في قراءة القرآن كما يزعم منه عروة بن الزبير بن العوام. نعم، طبعا هذه الآية كيف أجيب عنها؟ عندنا بعض القراء من قراء القرآن الكريم مثل أبو عمرو قرأها إن هذين لساحران، يعني قرأها على أنها اسم إن منصوب ولا بتنصبه الياء، لأن المثنى ينصب بالياء. ورويت هذه القراءة عن قراءة عثمان وعائشة، عثمان بن عفان وعائشة بنت أبي بكر كانوا يقرؤون إن هذين لساحران، يعني يقرؤوها بمن؟ بالنصب. نعم، وقرأ الزهري والخليل بن أحمد الفراهيدي وعاصم في رواية حفص إن هذان لساحران، يعني قرأوها بمن؟ بالرفع بالألف، لأنه مثنى بتخفيف إن. التخفيف إن أحيانا إن تأتي مخففة يعني ساكنة، وأحيانا تأتي ثقيلة يعني مشددة. هم قرأوها بالتخفيف، وإذا قرأوها بالتخفيف المعنى ماذا سوف يكون؟ إنه هذه إن مخففة من الثقيلة، وإذا خففت من الثقيلة تأتي بمعنى ما، يعني ما هذان ساحران، هذا المعنى، مو تأتي بمعنى إن التوكيد اللي هي من من ماذا؟ من أدوات النصب. نعم، فإذا قرأوها بأن المخففة والمعنى ما هذا ساحران. وقرأ المدنيون والكوفيون إن هذا لساحران، يعني قرأوها بالتجديد إن مشددة ثقيلة، فوافقوا المصحف الموجود بين أيدينا لكن خالفوا الإعراب، لأن إن إذا جاءت مشددة فرح تكون من أدوات التوكيد الناصبة، فلابد اسمها ماذا يكون؟ منصوب. نعم، تفضل. النافية تقصد؟ أي يعني هي تأتي بمعنى ما، يعني ما هذان، أحسنت، أو ليس هذان ساحران، أحسنتم، غير إن التوكيد الناصبة، أحسنتم. نعم، فإذا توجد اختلاف بالقراءات، توجد اختلاف بالقراءات. إن قلنا إنها مخففة من الثقيلة فهي مهملة، والمهملة لا تعمل النصب، فتأتي القراءة صحيحة بأن هذان مبتدأ وهو اسم إشارة مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الألف، لأنه مثنى والألف للمثنى، وهاي اللام تسمى باللام الفارقة. وإن قيل إنها جاءت ثقيلة كما في بعض القراءات، فلا بد ان نقول كما قال الآلوسي صاحب كتاب تفسير الآلوسي، قال انها تكون ملغاة، اي لا يلغى عملها وهو النصب. فاذا لغي عمل النصب لا مانع ان يكون هذان ماذا؟ مرفوع، لانه مثنى ويرفع بالالف. فاذا توجد توجيهات لهذه الايه. اذا قلنا هي مخففه يعني مهمله لا تعمل النصب، اذا قلنا هي مشدده يعني ملغاه العمل ولا تعمل النصب، لا ان نقول انه وجد لحن في القران. نعم، هذه الايه الاولى. الايه الثانيه في سوره المائده ايه 69 في قوله تعالى: ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى، الى نهايه قوله تعالى. تلاحظون ان الذين امنوا والذين هادوا، الذين هادوا يقصد بهم اليهود، والصابئين والنصارى، هؤلاء اهل الملل. جاء والصابئين قبل هادوا، الذين هادوا مرفوعه وعلى مرفوعه بالواو، والصابئين جاءت منصوبه بمن؟ بالياء، مع انه قول، مع انه قبلها قوله تعالى: ان الذين امنوا، امنوا مرفوعه، والذين هادوا مرفوعه، وجاء والصابئين هنا جاء الرفع في المعطوف عن المنصوب بان. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين، يعني الصابئين عطف منصوب معطوف على هادوا، والمعروف عندنا ان العطف والمعطوف يتشاركان في الحكم، يعني اذا كان المعطوف هو مرفوع لابد المعطوف عليه يكون مرفوع، لكن هنا ماذا جاء؟ منصوب. وهادوا والصابئين، يعني كان الاصح شو يقول؟ هادوا والصابئون، يعني ايضا مرفوعه، لان العطف يفيد ماذا؟ التشريك في الحكم، العطف والمعطوف عليه، وهو من التوابع، والتوابع لابد ان تكون، اذا كان ما قبله مرفوع يكون مرفوع، وما قبله منصوب يكون منصوب. لكن اذا قرانا المصحف نجد والصابئين يعني منصوبه بمن؟ بالياء. فهذا يقول حسب قول عروة بن الزبير بن العوام، يقول هذا من اللحن الذي وقع في القرآن. نعم، هذا طبعا كيف وجهه علماء اللغة والمفسرون، كيف وجهه؟ قالوا والصابئين الآية إذا أكملناها موجود بعدها والنصارى، فهنا جاء بكلمة الصابئين حتى تتناسب ويا كلمة النصارى، يسموها من باب المناسبة للمجاورة. أحيانا الشيء إذا جاور شيء أخذ حكمه، كما يقول علماء النحو. صحيح هي معطوفة على هادو، لكن مرات أحيانا نخرج عن حكم العطف بمن؟ بالمجاورة. فحتى يتناسب قول الصابئين والنصارى، لأن النون راح تتناسب ويا الياء من باب المجاورة والنصارى، فلهذا إنما قال والصابئين لمناسبة الياء في قوله والنصارى من جهة مناسبة المجاورة. فإذا أكو توجيه نحوي إلها، لا أن نذهب ونقول إنها ماذا؟ وقع فيها لحن أو خطأ. نعم، هذا القول تعالى الثاني. ثالثا في سورة النساء آية 162. نعم تفضل سيدي. التوجيه إن والصابئين إن جاء بالياء والنون حتى يتناسب مع قوله والنصارى، لأن الآية قوله تعالى: الذين هادوا والصابئين والنصارى. ليش جئنا بالياء الصابئين؟ حتى يتناسب ويا النصارى، لأن النصارى مأخوذ بها الياء مع الياء، لأن أصلها ياء قلبت إلى ألف النصارى. نعم، فهذا من باب المناسبة، ويسموه علماء اللغة المناسبة للمجاورة، لأن الشيء إذا جاور الشيء ماذا؟ أخذ حكمه. طبعا هذا توجيه، بس يوجد حتى توجيهات أخرى، لكن إحنا ما يهمنا ننقل التوجيهات، ننقل بس توجيه واحد كافي، أكو توجيهات أخرى إذا تحبون راجعوا كتب التفسير فيها. نعم، ثالثا سورة النساء في آية 162 قال تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. هنا وين النحن اللي الدعية إن المقيمين جاءت منصوبة بالياء، مع العلم إن طرفاها يعني ما قبل المقيمين وما بعدها مرفوعة، مثل قوله تعالى الراسخون في العلم مرفوع، الراسخون والمؤمنون مرفوع، هذا ما قبل المقيمين، ما بعد المقيمين والمؤتون مرفوع بالواو. إذن طرفاها يعني ما قبل المقيمين وما بعد المقيمين مرفوعة، فكيف جاءت المقيمين منصوبة بالياء؟ قالوا هذا لحن، قالوا هذا النص في المقيمين وطرفها على الرفع، هذا ماذا؟ هذا لحن. نعم طبعا هذا أجيب عنه بعدة إجابات من قبل علماء اللغة والمفسرون، منها هذه الإجابة إنه إذا تذكرون أخذنا في كتاب قطر الندى، إذا تذكرون القطع الصفة المقطوعة تذكروها، هي طبعا الصفة مرات تجي مجرورة بس إذا قطعناها ننصبها مثلا، صحيح؟ هذا يسموه القطع. القطع بمناسبات بعلم البلاغة إنه أحيانا تأتي صفة أو يأتي اسم حقه الجر لكن نقطعه ونجعله منصوب لنكتة بلاغية من باب الاختصاص، من باب المدح، من باب إلفات النظر إلى أهمية الفرد، هذا نكتة بلاغية فيه، نكتة بلاغية فيه. فإذا هنا جاء قطع لأجل المدح والاختصاص، لأجل المدح والاختصاص، وهذا سائق في اللغة، يعني العرب هم كانوا يفعلون هذا، سائق في لغة العرب، يقطعون الصفة بدل أن يكون حقها الجر يجعلوه النصب من أجل الاختصاص والمدح، هذا موجود فأجابوا عنه ذلك. لا أن نقول إنه وقع لحن في القرآن، فخصوصا الذين لا يفهمون بلاغة القرآن يعتقدون أنه ظاهر الآية فيها لحن لأن جاءت خلاف لغة العرب من حيث النحو، لكن ما من تفتيل للنكت البلاغية، منها هذا إنما جاء بالمقيمين الصلاة حتى لأجل أن يلفت النظر إلى أن هؤلاء المقيمين للصلاة ممدوحين لأجل اختصاصهم بالمدح، فجاء بمن بالقطع وماذا النصب. فإذا أحيانا القطع يتحول من الرفع إلى النصب أو من الجر إلى النصب من باب نكتة، نكتة المدح أو الاختصاص، وهي نكتة بلاغية، فهو ما من تفتيل لذلك هم. نعم قال سئلت عائشة عن ذلك، يعني عروة بن الزبير بن العوام سأل عائشة، عائشة ما هي قرابتها من عروة؟ هي خالته، لأنها تصبح أخت ماذا؟ أمه. عروة بن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر، أخت عائشة بنت أبي بكر، فهي خالته. فعروة بن الزبير بن العوام سأل خالته عائشة عن ذلك، فقالت يا ابن أختي. ليش قالت له يا ابن أختي؟ مو هو يصير ابن أسماء بنت أبي بكر وهي عائشة بنت أبي بكر، فهو يصير ابن أختها. قالت له يا ابن أختي هذا عمل الكتاب، يعني عائشة تدعي إنه هذا حصل بي لحن بسبب الكتاب اللي كتبوا نسخوا القرآن وقع عندهم تحريف تغيير بالحرف، يعني لحن، هذا عمل الكتاب، أخطأوا في الكتابة، يعني بدل ما يكتبون هذين كتبوا هذان، بدل ما يقولون والصابئون كتبوا ماذا؟ والصابئين، بدل ما يكتبون والمقيمون كتبوا والمقيمين، حسب دعواها تقول أخطأوا في الكتابة. نعم ثم بعد ذلك جلال الدين السيوطي عنده كتاب اسمه الإتقان في علوم القرآن، يقول إن هذه الرواية سندها صحيح على شرط الشيخين. الشيخين يقصد به منهم البخاري ومسلم، لأنه البخاري ومسلم يروون رواياتهم وصحاحهم وعندهم شروط خاصة في قبول الراوي على أنه يكون ثقة، فإذا رجعنا لشروط الشيخين لصحيح البخاري ومسلم، فهذه الرواية هي صحيحة على رأيهم وشروطهم. فشو تكون الرواية؟ صحيحة السند وليست مكذوبة، على حسب قول جلال الدين السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن. إذن مع التنزل عن صحة سند الرواية، إذن هاي الرواية شدل أنه وقع تحريف وتغيير وتصحيف في القرآن بولحن، وهذا يعتبر أيضا ماذا؟ تحريف. نعم. وعن أبي خالد قال: قيل لأبان بن عثمان: كيف صارت والمقيمين الصلاة وما بين يديها وما خلفها رفع؟ قال: من قبل الكاتب كتب ما قبلها. أبي خالد هو الزبير بن عبد الله بن أبي خالد الأموي، هذا كان مولى يعني خادم عند عثمان بن عفان، وبعدها بقى يصاحب ابنه. ابن عثمان منه أبان، أبان ابن عثمان ابن عفان. أبو خالد مولى عند عثمان بقى مصاحب لابنه. سأل، قيل لأبان ابن عثمان، أبو خالد يروي الرواية، يعني جاءوا جماعة وسألوا أبان ابن عثمان ابن عفان كيف صار قوله تعالى والمقيمين الصلاة، يعني منصوب بالياء، وما بين يديها، ما بين يديها يعني ما قبلها، من اللي هي الآية ما قبلها ما هي؟ الراسخون في العلم منهم والمؤمنون، الراسخون مرفوعة والمؤمنون مرفوعة بالواو، وما خلفها، ما خلف المقيمين منه؟ ها؟ المؤتون، أحسنتم، مش بيها مرفوعة بالواو، ما قبل، ما بين يديها يعني ما قبلها، وما خلفها رفع، فكيف أصبحت منصوبة بالياء؟ وقال القرآن والمقيمين الصلاة. أجاب أبان بن عثمان بن عفان قال: من قبل الكاتب، يعني هذا خطأ وتصحيف ولحن من الكاتب الذي كتب المصحف، كتب ما قبلها. يعني شنو كتب ما قبلها؟ يعني ما قبلها كتبها مرفوعة. ثم سأل المملي، المملي هو الشخص الذي يقرأ له ويملي عليه ما يكتب. سابقا الكتاب من يريد يكتبون يقرأ يومهم شخص حافظ للقرآن، يقول له املي ما أقرأ لك، وهو يسمعه ويكتب، يسموه المملي. المملي يعني الذي يملي عليه ويقرأ ما يكتبه. نعم. فالكاتب اللي كان يكتب القرآن كتب ما قبل المقيمين مرفوعة، الراسخون والمؤمنون، عندما وصل إلى لفظة والمقيمين سأل الكاتب، سأل منه القارئ المملي الذي يملي عليه، ما أكتب؟ يعني أكتبها المقيمون لو أكتبها المقيمين؟ فماذا قال له المملي؟ قال: أكتب المقيمين الصلاة. فكتب ما قيل له، يعني كتبها بمن؟ بالنصب بالياها، المقيمين. فإذا هاي الرواية إذا قلنا صحيحة شدل أنه حصل تغيير وتحريف بالقرآن من المقيمون إلى المقيمين. نعم، لو سلمنا بها. نعم. ثم قال المصنف: وهناك روايات عديدة تؤكد أن بعض علماء العربية كان يطبق اجتهاده على القرآن. يعني أكو روايات كثيرة، لعله إحنا قرأنا قول الإمام الصادق عليه السلام: أصحاب العربية يحرفون كلام الله عز وجل عن مواضعه. والدل على أن علماء العربية يقرؤون القرآن حسب ما يجتهدون به وما يعرفونه من النحو، ومن الواضح أن هذا السلوك غير سليم. السلوك يعني طريقة العمل، طريقة عملهم وسلوكهم بأنهم يطبقون اجتهادهم على القرآن ويأولون ويغيرون حروفه أو ألفاظه، هذا السلوك غير سليم، يعني بعيد عن السلامة والصحة، يؤدي إلى التحريف أي التغيير، وتغيير النص القرآني اعتمادا على رأي شخصي. يعني النحوي إذا بدأ يفسر ألفاظ القرآن ويغيرها حسب القواعد أو حسب ما يفهمه وما يبذله من اجتهاد في فهم النص القرآني. هذا شيء يؤدي إلى تغيير ألفاظ القرآن، وتغيير ألفاظ حسب رأي الشخص ماذا يصبح؟ تحريف. ولا يستند إلى حجة معتبرة. الحجة بمعنى الدليل، ما عند دليل وبرهان معتبر. معتبر يعني مقبول. نعم نعم. الآن وصل حديثنا للدرس 14، راح يحاول المصنف يجاوب عن هاي النصوص، لأن هاي النصوص إذا أخذنا بها حسب ظاهرة أنها فيها تحريف راح المصنف يجاوب. قال: وأما باقي النصوص المتقدمة، لأن إحنا قرأنا كثير من النصوص ما يقارب 8 نصوص قد يستدل بها على تحريف القرآن، لأن هي النصوص ذكرت أنهم يحرفونه ويحرفون. نعم، فهذا شدل قد يقال ويستدل بها كدليل على أن القرآن محرف، وهي مروية عن الصحابة ومروية عن أهل البيت عليهم السلام. فنقول الآن المصنف راح يجاوب عن هاي النصوص: ليست تلك النصوص واضحة الدلالة على ذلك. يعني هاي النصوص والروايات ليس فيها وضوح بالدلالة. بالدلالة يعني ما بيها وضوح بالمعنى المراد على وقوع التحريف والتغيير، لا بمعنى الزيادة ولا بمعنى النقيصة ولا بمعنى تغيير الألفاظ والكلمات بدل الكلمات، بل في بعضها دلالة واضحة على أن المراد من التحريف حمل الآيات على غير معانيها. بل بعض الروايات بيها دلالة واضحة ويستفاد من معانيها أن المراد بالتحريف مو بمعنى تغيير القرآن وألفاظه وكلماته، إنما المراد به يا معنى المعنى الثاني من التحريف اللي ذكر المصنف، اللي هو بمن التغيير بتفسير الآيات، يعني معناه حمل الآيات على غير معانيها، يعني الحمل بمعنى المقصود والمراد، يعني المقصود والمراد من هاي الآيات غير ما أرادها الله سبحانه في تفسيرها وتأويلها على غير معانيها. هذا اللي احنا قلنا التفسير بمعنى تغيير المعاني، هذا قلنا قديما وحديثا وقع عند السنة والشيعة لا خلاف فيه. نعم، فإذا معنى التحريف يعني التغيير بالتفسير بالمعاني، خصوصا إنه معنى شائع للتحريف، يعني شائع يعني منتشر ومستعمل وواسع الاستعمال. شائع يعني ذاع وانتشر وكثر استعمال كلمة التحريف بمعنى تغيير المعنى. لهذا يقول: حرفت كلامه، يعني غيرت المعنى المراد الذي أراده المتكلم، كما ذكره بعض اللغويين منهم ابن منظور صاحب كتاب لسان العرب. المصنف سابقا نقل قوله إن المراد بالتحريف هو تغيير منه، تغيير الحرف عن معناه، يعني تغيير المعاني بأن تأتي بلفظة قريبة لللفظة الأخرى لكن مغيرة لمعنى، كما فعله اليهود. قال ابن منظور: والتحريف نعم يعني تغيير المعنى، يعني التحريف المراد به تغيير المعنى. تغيير المعنى يعني تفسيره بغير ما أراد الله، غير أحسنتم، غير تحريف بمعنى النقيصة والزيادة وإبدال الحرف واللفظ والكلمة، لأن هذا غير مقبول، لا تقبله لا السنة ولا الشيعة. نعم، فإذا المراد بالتحريف تغيير معاني التفسير. وإحنا وأنتم تلاحظون إذا تبعتم تفاسير أهل الجمهور تجدون أن كل تفسير عند معنى يفسر الآية يختلف عن الآخر. هذا التغيير شنو معناه؟ يعني جاء يقع تحريف بتغيير التفاسير والمعاني المرادة المقصودة من الآية المباركة، هذا معنى التحريف. والتحريف في القرآن والكلمة أي تغيير الحرف عن معناه، يعني بدل ما يكون كما سيذكرنا المصنف في قوله تعالى بآية الولاية: أولي الأمر منكم، بدل ما يكون معناها وتفسيرها ما أعطاه الله لولاية الأئمة المعصومين في أمور الدين والدنيا بمعنى التنصيب كأئمة وخلفاء، حرفوه علماً إلى معنى وتفسير الحكام المسلطون عليه، يقولون هم هؤلاء أولي الأمر، يعني الحكام وإن كانوا ظلمة وأصحاب جور. هذا تحريف بمن؟ بالتفسير بالمعنى. نعم، والكلمة عن معناها وهي قريبة الشبه، لأنه لابد أنك إذا غيرت التفسير والمعنى أنك تجيب كلمة وتفسير ومعنى قريبة للأولى. أولي الأمر منكم يعني الولاة، الولاة قريبة من منه؟ من أولي الأمر، الولاة المنصبون، هكذا فسروها. هذا كما كانت اليهود تغير معاني التوراة بالأشباه. اليهود حرفوا توراتهم في تفسيرها ومعانيها، كانوا يأتون بألفاظ شبيهة لألفاظ التوراة لكن يراد منها معاني غير ما يريده التوراة حسب أذواقهم. نعم. وقد أخذ هذا عن كتاب العين للخليل، الخليل ابن أحمد الفراهيدي من علماء اللغة والنحو والبيان. الخليل ابن أحمد الفراهيدي عنده كتاب اسمه كتاب العين، هو كتاب في اللغة وضع لبيان معاني الألفاظ. نعم. الخليل ابن أحمد هو من طبعا كان ظاهره من أهل العامة، لكن هو كان يخفي تشيعه، هو كان من المواليد لأمير المؤمنين عليه السلام. نعم. هو
هذا
لا يعني وقد أخذ هذا يعني هذا المعنى للتحريف، هذا مال ابن مو ابن منظور، ابن منظور متأخر عن من؟ عن الخليل ابن أحمد الفراهيدي صاحب كتاب العين. فيقول هذا وقد أخذ هذا منه ابن منظور، من أخذ هذا المعنى للتحريف؟ أخذ منين؟ من كتاب العين. كتاب العين لمن؟ للخليل ابن أحمد الفراهيدي، لأنه هو متقدم عليه زمانا. نعم. حيث لم يذكر غيره، الخليل ابن أحمد الفراهيدي من راد يعرف التحريف في ويبين معناه في كتابه العين، قال هذا المعنى إنه تغيير الحرف عن معناه والكلمة عن معناها، هذا اللي ذكره. إذن ابن منظور في تعريف التحريف من أخذه؟ أخذ عن كتاب العين المن للفراهيدي. نعم. ومما يشهد على انسجام ما في هذه النصوص مع التحريف المعنى، أي حمل الآيات على غير معناها، أمران. المصنف يقول إحنا الآن كيف عالجنا المشكلة لهذه النصوص؟ قلنا هاي النصوص المراد منها من التحريف تغيير المعنى، مو صحيح؟ شنو الدليل؟ شنو اللي يشهد والحجة اللي يثبت قولنا؟ المصنف يقول اللي يشهد ويكون دليل وحجة على قولنا انسجام ما في هذه النصوص مع معنى التحريف في المعنى. الانسجام بمعنى التشابه التام أو التطابق، توجد في هذه النصوص انسجام وتشابه تام وتطابق على أن المراد من التحريف هو التغيير في المعنى، ليس المراد من التحريف لا زيادة ولا نقيصة ولا تبديل الكلمات، هذا بمعنى حمل الآيات على غير معناها، يعني على غير تفسيرها، على غير المعنى المراد الذي أراده الله سبحانه من هذه الآيات. يقول اللي يشهد ويكون حجة ودليل على ذلك أمران. الأول إن هذه الروايات واردة لبيان انحراف بعض الفئات عن مسير الحق الذي رسمه الله سبحانه، لأنه إذا رجعنا للروايات، الروايات لو كانت تتكلم عن أهل الباطل يحرفونه، إذا ترجعون مثلا إلى رواية سعد الخير في رواية الإمام أبي جعفر ماذا قال له؟ يحرفونه. أو إذا ترجع إلى مثلا رواية كتاب الإمام أبي الحسن موسى، أؤتمن على كتاب الله فحرفوه. نعم، هذه شيء يدل على أنه كان يريد يبين بعض الفئات أهل الضلالة اللي كانوا يحرفون القرآن عن المعاني التي أرادها. فهنا شو يكون معنى التعريف؟ يحرفونه، حرفوه، أؤتمن عليه فحرفوه، يعني أهل الضلالة كان القرآن عندهم أمانة فغيروا تفسيره ولم يعملوا بالمعاني المرادة منه. فالتحريف يأتي بمعنى شنو؟ تغيير المعنى وتفسيره بغير ما أراد الله، لا بزيادة ولا نقيصة ولا تغيير المعنى. لهذا قال إن الروايات واردة لبيان، يعني لإيضاح انحراف، يعني شنو انحراف؟ يعني الميل عن الحق والابتعاد لبعض الفئات اللي هم أهل الضلالة، عن مسير الحق الذي رسمه الله، يعني عن طريق الحق والهدى الذي رسمه الله سبحانه في معنى المراد من الآيات المباركة. لذلك اعتبر في الحديث الثاني وصفا لمن ينتهك الحرم. إذا نراجع الحديث الثاني، نعم، لذكر المصلف ما عن ابن طاووس والسيد المحدث الجزائري في حديث طويل لحذيفة فيما قاله في من يهتك الحرم. من هم اللي يهتكون الحرم؟ الفئات الضالة، يعني اللي يتجاوزون عن المقدسات. ماذا يفعلون؟ ويحرف كتابه، يعني يغير معانيه وتفسيره. لهذا يقول المصنف هذا جاء وصفا لأهل الضلالة اللي يغيرون تفسير القرآن، وصفا لمن يهتك الحرم، فينطبق على حرف اللفظ عن معنى يحرفونه، يعني يأتي به معنى يحرف الكلمة عن معناها. هذا المعنى المنسجم مع إضلال الناس، المنسجم يعني المتشابه المنطبق مع إضلال الناس، لأن هم هؤلاء أهل ضلالة، غرضهم من تغيير وتحريف تفسير القرآن ماذا يفعلون؟ يضلون الناس، لأن هم ممن يهتكون الحرم ومن يضلون، وهم أصحاب ضلالة أو حكام أهل جور وأهل بدع، فيغيرون في اللفظ الذي لا يؤثر في المعنى أساسا دون التغيير في اللفظ. يعني المنسجم مع إضلال الناس وتغيير السنة، السنة نقصد به ماذا؟ ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه ورواياته الواردين في الحديث المذكور، دون التغيير في اللفظ الذي لا يؤثر على المعنى أساس. يعني ليس من المراد من قوله يحرفونه يعني يغيرون ألفاظه، لا، مو هذا المعنى المراد. المعنى المراد أنه ذول أهل ضلالة يحرفون الكلم عن معنى، يعني يفسرونه بأهوائهم الضالة، هكذا المعنى. فالمراد بالتحريف ما هو؟ تغيير المعنى لا تغيير اللفظ. نعم نعم، تفضلوا. نعم، ها، المنسجم قلنا يعني المتشابه التام والمتطابق مع إضلال الناس. الانسجام باللغة بمعنى الانطباق أو التشابه والتطابق التام، يعني يتشابه ويتطابق ويعملهم، هم عملهم إضلال الناس ويحرفون القرآن ويفسروه على ما يوافق أهواءهم الضالة، هكذا المعنى. الثاني إن تحريف الكتاب مقرون في هذه النصوص بالمعاصي التي لا تنسجم مع الانحراف، مثل معاداة أهل البيت وقتالهم. إذا الراجع لبعض الروايات، مثلا الرواية الأولى قال بالنسبة لمن؟ للثقل الأصغر، فعاديناه وقاتلنا، يعني شنو عملهم اللي فعلوه؟ شنو مع تحريفهم للقرآن؟ شنو العمل اللي فعلوه؟ عادوا أهل البيت وقتلوهم أو ظلموهم أو نبذوهم أو شردوهم في بعض الروايات الأخرى. وأما العترة فتشتكي يا رب قتلونا وطردونا وشردونا، يعني شنو الفعل المعاصي الذي أتوا به مع تحريفهم للكتاب وتغيير معاني؟ من المعاصي ما جاءوا بذنوب مثل الكذب أو الزنا أو السرقة، جاءوا بيا ذنب ظلم العترة، قتلهم وتشريدهم وطردهم. نعم، فلهذا قال المصنف تحريف الكتاب مقرون، يعني شنو مقرون؟ يعني جاء معنى آخر في النص، هذا النص يبين بعض المعاصي، معاصيهم ما هي؟ إنهم قتلوا العترة، ظلموهم، شردوهم. مقرون يعني جاء مع ماذا؟ النصوص بالمعاصي التي تنسجم، يعني تتطابق وتتلائم مع الانحراف. انحرافهم ما هو وتحريفهم للقرآن؟ إنهم ظلموا العترة، وهو معاداة أهل البيت وقتالهم، وإضلال الناس عن سبيل الله يعني طريق الله، وتغيير السنة. السنة تطلق على القول والفعل والتقرير الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما أراده النبي في أقواله وأفعاله وتقريره وأعماله، وغير ذلك مما أشارت إليه النصوص دون المعاصي المجردة التي لا ترتبط بذلك، مثل الفحش في القول. يعني معصيتهم مو معصية عادة مجردة، يعني خالية من ظلم أهل البيت، يعني مو معصية مجردة ما إلها ربط بتحريف القرآن، مو معصية عادية مثل الفحش في القول. الفحش هو ما لا يحسن ذكره من اللفظ أو الألفاظ الذي يقبح ذكرها، يسموه فحش الكلام، مثل السب والشتم مثلا بالألفاظ النابية أو الألفاظ الفاحشة، هذا يسموه فحش الكلام. فحش الكلام مثلا تقرؤون الفقهاء ماذا يقولون؟ يحرم فحش الكلام إلا بين الزوجين، متقرؤون هكذا يقول الفقهاء. شنو فحش القول والكلام؟ يعني ما يستقبح ذكره من الكلام القبيح، نعم، مثل السب والشتم، نعم. هذا الفحش إذن هم معصيتهم مو مثل كلمة فحش في قول، أو مو مثل إنهم أكلوا ميتة أو شربوا دم أو قتلوا نفس مثلا عادية، لا، إنما ماذا فعلوا معصيتهم؟ كانت ظلم الثقل الأصغر، قتل أهل البيت وطردهم وتشريدهم، هذا معصيتهم. هذا شو يقول المصنف؟ هو شاهد على أن المقصود من التعريف هو ما يرجع للمعنى، لأن هم ماذا فعلوا بالثقلين؟ حرفوه يعني غيروا معانيه، وماذا فعلوا بالثقل الأصغر؟ قتلوه وشردوه وعادوه. هذا يقول المصنف المعصية اللي جاءوا بها من قتل أهل البيت وتشريدهم يناسب المعنى الأول من التحريف، اللي هو منه تغيير وتغيير وتفسير القرآن بغير المعاني التي أرادها الله أو أرادتها السنة، وعلى أن المقصود من التعريف هو ما يرجع للمعنى الموجب للانحراف، لا مجرد تغيير اللفظ مع بقاء المعنى كما تضمنته بعض روايات التحريف. يعني مو مقصودهم يغيرون الألفاظ، أي أنه يبدلون كلمة مكان كلمة، ولا أن يزيدوا فيها ولا أن ينقصوا، إنما المقصود إنما هو تغيير المعنى الموجب للانحراف. هذه القرينة اللي استدل بها المصنف، علماء اللغة يسموها قرينة المقابلة، قرينة المقابلة. يعني المصنف ماذا فعل؟ قابل ظلم الثقل الأصغر بماذا؟ بالثقل الأكبر، بقرينة المقابلة. المعنى المراد من ظلم الثقل الأصغر التشريد والقتل والطرد، هذا انحرافهم، هاي معصيتهم، تقابل معصيتهم اللي جاءوا بها بظلم الثقل الأكبر اللي هو تحريفه وتغيير معانيه، لأن قصدهم من ذلك من خلال ظلم الثقل الأصغر والأكبر إضلال الناس وانحرافهم، هاي سموها قرينة المقابلة. نعم. أما قوله وقد أشارت بعض النصوص، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.